وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا نستقبل يومنا هذا وهو اليوم 27 من شهر رمضان عام 1400 بهذا اللقاء المبارك مع إخواننا في المسجد الحرام، ونسأل الله تعالى أن يجعله لقاء مباركا نافعا، ونشكر الله تبارك وتعالى على ما أنزله من هذا الغيث الذي نزل في آخر قيام ليلة هذا اليوم، ونسأل الله أن يجعل مع نزوله نزول الرحمة والمغفرة والعفو، فإننا مسرفون على أنفسنا ولكننا لن نقنط من رحمة الله عز وجل. استمعنا في قراءة إمامنا في هذا الصباح إلى قول الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. ولكن كنا نتكلم على آيات آخر الفرقان، فهل نستمر على الكلام في آيات الفرقان أو نأخذ شيئا يسيرا مما سمعناه هذا الصباح؟ يعني هل نجمع بين الأمرين أو نقتصر على أحدهما؟ نجمع بين الأمرين على حساب وقت الأسئلة والحديث أيضا. طيب، قال الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. كل خطاب مصدر بقل فإنه يدل على العناية به والاهتمام به، لأن الله أمر نبيه أن يقول. ومن المعلوم أن جميع القرآن قد أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يبلغه، كما قال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ولكن إذا جاءت بعض الآيات مصدرة بقل دل هذا على كمال العناية بها، كقوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهم، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. فقوله عز وجل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، يعني العاصين الذين أسرفوا على أنفسهم بالمعصية، إما بترك واجب وإما بفعل محرم. لا تقنطوا من رحمة الله، يعني لا تقولوا قد أسرفنا على أنفسنا فلا نرجع إلى ربنا، لأننا مسرفون. وعادة إذا كثر عصيان الإنسان لشخص فإنه يخجل أن يواجهه، أليس كذلك؟ فهؤلاء الذين أسرفوا على أنفسهم ربما تقول لهم أنفسهم: لا ترجعوا إلى الله، لأنكم مسرفون على أنفسكم، مفرطون في الواجب فاعلون للمحرم. فقال الله عز وجل: لا تقنطوا من رحمة الله. والقنوط هو أشد اليأس. إن الله يغفر الذنوب جميعا، يعني مهما عملتم من الذنوب والإسراف على أنفسكم فإن الله تعالى يغفره. ولكن إن كان الذنب الكفر فلا بد من توبة، وإن كان دون الكفر فإن الله تعالى قد يعفو عنه وإن لم تحصل توبة. الدليل قول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فيا أخي المؤمن، لا تقنط من رحمة ربك مهما عملت من المعاصي، فإنك إن تبت إليه تاب عليك مهما عظمت المعصية، وإن لم تتب إليه نظرنا إن كانت المعصية شركا فإن الله لا يغفر أن يشرك به، وإن كانت دون الشرك فإن الله يغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال الله تعالى: إن الله يغفر الذنوب جميعا، يعني مهما عظمت إذا تبت إلى ربك غفرها الله عز وجل، إنه هو الغفور الرحيم. أما الآيات التي في آخر سورة الفرقان فإن انتهينا إلى قول الله تعالى انتهينا إلى قوله تعالى انتهينا إلى قوله تعالى صح والذين لا يدعون مع الله، لأن قررنا قبل هذا أن الغاية ابتداؤها داخل وانتهاؤها غير داخل. إذن انتهينا إلى قوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، يعني أنهم مخلصون في عبادتهم لا يدعون أحدا مع الله. إن استغاثوا استغاثوا بمن؟ بالله، وإن استعانوا فبالله، وإن توكلوا فعلى الله، وإن صلوا فلله، وإن تصدقوا فلله، وإن بروا الوالدين فلله، وإن وصلوا الأرحام فلله. مخلصون في كل أعمالهم لله عز وجل، وذلك لأن المشرك لا يقبل عمله ولو كان عبادة، إذا أشرك بها مع الله بطلت. دليل ذلك قول الله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وفي الحديث القدسي الذي رواه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ربه أنه قال أي الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه مع غيري تركته وشركه، أي عمل صالح تشرك به مع الله أحدا فالله غني عنه يتركك أنت وشركك، لأن الله تبارك وتعالى هو الغني الحميد. إذن عباد الرحمن لا يدعون مع الله إلها آخر، والذين يدعون مع الله إلها آخر هم عباد الشيطان، هم عباد الشيطان. قال الله عز وجل ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم. فعباد الرحمن لا يدعون إلا الله عز وجل، لا يدعون معه أحدا، وعباد الشيطان يدعون مع الله غيره. فما رأيكم بمن يتردد إلى أهل القبور، يقول يقف على القبر يقول يا سيدي يا مولاي إني فقير فأغنني، إني محتاج إلى الزواج فيسر لي، إن امرأتي بقيت سنوات لم تحمل فأعطني ولدا. أجيبه مشرك شركا أكبر. طيب هذا الرجل يصلي ويأتي إلى المسجد ويكون خلف الإمام دائما ويتصدق كثيرا ويصوم كثيرا ويحج كثيرا ويصل الرحم ويبر الوالدين، فماذا تقولون في عمله هذا؟ نعم عمله حابط. تمام استمع. الدليل قول الله تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هذا والخطاب موجه إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي لا يمكن أن يقع منه الشرك، لكن على فرض وقوعه إن أشرك حبط عمله، فما بالك بغيره؟ غيره إذا أشرك يحبط عمله ولا يقبل؟ يحبط ما في أشكال. وقال عز وجل ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالرجل الذي ضربته مثلا كلكم مقتنعون بأن عمله حابط، حتى صالح الأعمال الذي يكون مقبولا من المخلص يكون من هذا مردودا. وإني أقول لمن يتردد إلى هذه القبور، أولا ما الذي أعلمك أنه قبر فلان؟ لأن هذا يحتاج إلى دليل. أليس كذلك؟ لأنه قد يدعى أن هذا قبر فلان وليس كذلك. يقال إن الحسين بن علي رضي الله عنه وعن أبيه رأسه في العراق، وله رأس آخر في الشام، وله رأس آخر في مصر. كم الرؤوس؟ ثلاثة، وربما يكون آخر بلاد أخرى. ويأتي الجهل العامة إلى ما يقال إنه محل رأس الحسين فيدعون الحسين، والحسين بريء منهم ومن شركهم. طيب، إذن نحتاج إلى إثبات أن هذا قبر فلان، واضح جماعة؟ لأنه قد يدعى أنه قبره وليس قبره. ثانيا، إذا ثبت أنه قبر فلان نحتاج إلى إثبات شيء آخر. ما هو؟ أن هذا الفلان الذي يقال عنه إنه ولي تثبت ولايته، لأنه قد يقال إنه ولي وهو عدو. استمع يا رجل، من أولياء الله؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، كما فسر ذلك رب العالمين عز وجل. قال عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمن قال إن هذا الرجل متصف بالصفتين الإيمان والتقوى؟ من قال هذا؟ قد يظهر الرجل مظهر التقي النقي وهو من أفجر عباد الله. أليس المنافقون يذكرون الله؟ قولوا يا جماعة. بلى. ويصلون؟ قال الله عز وجل: إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. إذن المنافق يصلي. أليس المنافق يشهد أن محمد رسول الله؟ نعم يشهد أن محمد رسول الله. قال الله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. شهادة مقابل شهادة، أيهما الحق؟ والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. طيب، أليس المنافق له زي حسن وهيئة حسنة وكلام ساحر؟ نعم. قال الله تعالى: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، يعني في هيئتها وشكلها. وإذا رأيته قلت: هذا المؤمن التقي، يعجبك جسمه. وإن يقولوا تسمع لقولهم لفصاحتهم وبيانهم. اللهم أعذنا من النفاق، اللهم أعذنا من النفاق، اللهم أعذنا من النفاق. وإن يقولوا تسمع لقولهم، يعني يبهرك القول وتنصت غصب رغما على أنفك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحر. ومع ذلك هم منافقون. فقد يكون هذا المدفون في هذا المكان رجلا يتبادر للناس أنه من أولياء الله وهو إيش؟ من أعداء الله. ما ندري كم ذكرنا من مرتبة. أولا أن يثبت أن هذا قبر فلان، والثاني أن يثبت أنه ولي، الثالث وهو المحال أن يثبت أن هذا الميت ينفعك أو يضرك، وهذا إيش؟ محال. الميت يا أخواني جثة هامدة يحتاج إلى الحي، والحي لا يحتاج إليه. ألسنا إذا زرنا القبور نقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، يرحم الله المستقيمين منكم المستأخرين؟ هم محتاجون لنا، ندعو لهم ولا ندعوهم؟ لا يمكن أن يستجيبوا لنا. وكيف يستجيب لي وأنا أعرف أن الرجل جثة هامدة من أين يجيب دعائي؟ ولهذا قال الله تبارك وتعالى: واستمع إلى قول الله: من أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. أخبروني يا ناس، أخبروني يا جماعة، من أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة؟ لا أحد، لا أحد أضل. فلو سئلنا من أضل الناس هديا وأسفههم عقولا لقلنا الذين يدعون القبور، حتى لو كانوا من أذكى الناس فالذكاء ليس عقلا، الذكاء ليس عقلا. العقل هو الذي يهدي صاحبه إلى حسن التصرف. طيب، نرجع إلى قوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، فنقول إن الذين يدعون مع الله إلها آخر ليسوا عباد الرحمن ولكنهم عباد الشيطان. طيب، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، يعني ليس منهم عدوان في حق الخالق ولا في حق المخلوق، ليس منهم عدوان في حق الخالق، لأنهم إيش؟ لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا في حق المخلوق لأنهم لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. انتبه يا رجل، ذكر الله أعلى حقوقه وأعلى حقوق الآدميين: احترام النفوس. احترام النفوس من محاسن الإسلام. فما هي النفس التي حرم الله بها؟ النفوس التي حرمها الله أربعة أصناف. انتبه يا ولد، وين رايح؟ طيب، النفوس المحرمة أربعة أصناف: المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن، أربعة. المسلم، امشوا معي، والذمي والمعاهد والمستأمن، أربعة. هؤلاء نفوسهم محرمة. أما المسلم فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، إيش؟ دمه وماله وعرضه. الذمي والمعاهد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. وهذا يعني أن الله حرم عليه الجنة. المعاهد والذمي كلاهما أعطوا وثائق من ولاة الأمور، ما هم من أفراد الناس، لأن أفراد الناس ما منهم حل ولا عقد، وأفراد الناس محكومون. لكن إذا أعطى ولي الأمر تصريحا لهذا الرجل فقد صار معاهدا. وأما الذمي فهو أعلى حالا من المعاهد، لأن الذمي يقيم معنا في بلادنا، له ما لنا وعليه ما علينا، فهو مواطن ذمي. ولكن في عصرنا الحاضر ثمرة الذمي غير موجودة، لأن المسلمين ضعفاء. ما هي الثمرة من الذمي الذي نحميه ونحافظ عليه ونعتقد كالمواطن؟ الجزية، أن نأخذ عليه ما يسمونه في الوقت الحاضر ضريبة كل عام حسب رأي ولي الأمر، لكن حكمه باقي إذا كان معنا في بلادنا كمواطن عادي، فهو ذمي. دمه محترم، لا يجوز أن يعتدي عليه أحد من الناس، لأنه محترم حسب العهد الذي بيننا وبينه. طيب، المعاهد ليس مقيما معنا، بل هو في بلده، لكن بيننا وبينه عهد، بيننا وبينه عهد ألا يحاربنا ولا نحاربه، مثل ما جرى للنبي صلى الله عليه وسلم مع كفار قريش في الحديبية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عاهد قريشا 10 سنوات أن لا يكون بينهم حرب، فهؤلاء معاهدون، دماؤهم محترمة، لا يجوز العدوان عليهم لا في بلادهم ولا خارج بلادهم، لأن بيننا وبينهم عهد، وأوفى البشر بالعهود هم المسلمون. هذا الحكم ويجب التطبيق، بمعنى يجب أن يكون المسلمون أوفى من يكون بالعهد، لأنهم إذا وفوا بالعهد فالمصلحة لمن؟ المصلحة لهم كمسلمين محترمين احترموا أنفسهم، وللإسلام أيضا، حتى لا يقال إن الإسلام دين غدر وخيانة. المعاهد، هل لنا أن نعاهد الكفار عهدا دائما ألا نحاربهم؟ لا، لا يجوز، لأننا إذا عاهدنا الكفار عهدا دائما ألا نحاربهم فيعني إسقاط إسقاط الجهاد في سبيل الله، ولا يمكن إسقاطه، الجهاد ماض إلى يوم القيامة. لكن هل يصح أن نعاهدهم عهدا مطلقا غير مؤقت ولا بأمد ولا بأبد؟ الصحيح الجواز، أنه يصح أن نعاهد الكفار عهدا مطلقا، فنكتب بيننا وبينكم عهد أن لا نحاربكم ولا تحاربونا، ولكن ما نقول أبدا، ولا نقول لمدة 10 سنوات ولا 20 سنة ولا أكثر ولا أقل، وهذا عهد مطلق صرح بجوازه جماعة من العلماء، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ثالث، العهد المؤقت. العهد المؤقت، أكثر العلماء قالوا العهد المؤقت لا يجوز أن يزيد على 10 سنوات. لماذا؟ قالوا لأن الأصل وجوب قتال الكفار حتى يسلموا أو يعطوا الجزية، خرجنا عن الأصل ب10 سنوات، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عاهد قريشا كم؟ 10 سنوات. ولكن بعض أهل العلم يقول إذا دعت الضرورة أو الحاجة إلى الزيادة على 10 فلا بأس، لأن معاهدة النبي صلى الله عليه وسلم لقريش 10 سنوات دعت الحاجة إليها، ولم يقل عليه الصلاة والسلام لا تعاهدهم بأكثر. والمسألة على كل حال هذه ليست راجعة لنا نحن أفراد الشعب، لكنها عائدة إلى من؟ إلى ولي الأمر. إلى ولي الأمر إذا رأى المصلحة بالزيادة على 10 أو بالأقل أو بالإطلاق فالأمر إليه، لكن لو رأى التأبيد فحينئذ نعارضه، يقول لا يمكن أن يكون بيننا وبين الكفار عهد مؤبد، لأن هذا يعني تعطيل فريضة من فرائض الله وهو الجهاد، لتكون كلمة الله هي العليا. طيب، أعود إلى قوله ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، فأسألكم ما هي الأنفس التي حرم الله إلا بالحق؟ المسلم والذمي والمعاهد، تمام. المستأمن، المستأمن نفسه محرمة، لقول الله تبارك وتعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، فدل هذا على أنه آمن في حال استجارته، وهو كذلك المستأمن أصله حربي، طلب منا أن يقدم إلى بلاد المسلمين ليسمع كلام الله أو ليتجر ويرجع إلى بلده، وأعطينه أمانا، يكون حينئذ إيش؟ له كرامة، ولا يجوز أن يهان هذا المستأمن لأننا أعطيناه أمانا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هان. فما دام هذا قد أعطي أمانا من قبل من الجهات المسؤولة، أي تصريحا بالدخول إلى البلد وقضاء حاجته ورجوع إلى أهله، إما ليستمع القرآن، ليستمع حلقة الذكر، المهم جاء يطلع على الإسلام وعلى عمل المسلمين لعله يسلم، فهذا نعطيه أمانا وهو محترم، ولا يجوز لأحد أن يخون أمانته. وبهذا نعرف خطأ أولئك القوم الذين يعتدون على المعاهدين أو على المستأمنين، وأن هذا الخلق ليس من خلق الإسلام في شيء. خلق الإسلام الوفاء لمن؟ للمعاهد وإيش؟ والمستأمن. واعلم أن أكثر طلبة العلم يقولون المستأمن، وهذا لحن يفسد المعنى، لأن المستأمن الذي طلب الأمان منه، والداخل بأمان لم يطلب الأمان منه، وإنما طلب الأمان له وعليه. فصواب العبارة أن يقال المستأمن بكسر الميم ليكون اسم فاعل بدلا من أن يكون اسم مفعول. طيب، نعود إلى الآية: ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. كلمة إلا بالحق يعني إلا إذا جاز قتلها بحق. وإلى أي شيء نرجع في معرفة كون القتل حقا؟ إلى أي شيء؟ نعم، إلى الكتاب والسنة. ليس الحق ما قلنا إنه حق حتى يعرض على الكتاب والسنة. فلنضرب هذا مثلا: إذا زنى الرجل وهو قد تزوج وصار ثيبا بجماع زوجته، يعني تزوج وجامع زوجته ثم زنى بعد ذلك، أيقتل أم لا؟ يا جماعة، رجل يصبر يقتل، كيف يقتل؟ يصلي بارك الله فيكم ويصدق ويصوم ويحج، كيف يقتل؟ يقتل؟ نعم يقتل. وكيف يقتل؟ يقتل بالرجم. حكمة الشرع عجائب. يقتل بالرجم بأن يضرب بحجارة لا صغيرة ولا كبيرة، ولا تقصد المقاتل، يقصد بقية الجسم، فيضرب بالحجارة إلى أن يموت، إلى أن يموت. سبحان الله، الإنسان يعني يدور في رأسه شيء، لماذا لا نقتله بالسيف ويستريح، أو نسلط عليه خط كهرباء 220 ويموت؟ ولما يموت يموت على طول. طيب لماذا لا نفعل؟ نقول الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. وإذا كان الجزاء من جنس العمل، هل هذا عدل أو جور؟ عدل. هذا الرجل تلذذ جميع جسمه بلذة محرمة، فكان من الحكمة أن العذاب يشمل إيش؟ جميع بدنه. ولهذا قال العلماء: يحرم أن يضرب بحجارة كبيرة أو أن تقصد مقاتله، لأنه إذا ضرب بحجارة كبيرة إيش؟ مات، وإذا قصدت المقاتل مات. وهذا غير مقصود، غير مقصود للشرع. المقصود للشرع أن يتألم جميع البدن الذي يتلذذ باللذة المحرمة. طيب، إذا تلوط ذكر بذكر هل تكون نفسه محرمة أو لا؟ لا. طيب، يقتل ولا ما يقتل؟ يقتل، يقتل، لأن اللواط والعياذ بالله فاحشة عظمى أعظم من فاحشة الزنا. الدليل أن لوطا عليه الصلاة والسلام قال لقومه: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. وفي الزنا قال الله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، إنه كان فاحشة. بخلاف الزنا فإنه قال الله فيه إنه كان فاحشة، يعني فاحشة من الفواحش. إذن من تلوط بذكر إيش؟ يقتل، حتى وإن لم يكن متزوجا، حتى لو كان بكرا لم يتزوج إطلاقا يقتل إذا كان بالغا عاقلا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أجمع الصحابة على قتل اللوطي. إجماع الصحابة مهين يا جماعة، أجمعوا على قتله، ولكن اختلفوا كيف يقتل. فقيل يحرق بالنار، وقيل يرجم، وقيل يرمى به من أعلى شاهق في البلد ويتبع بحجارة. المهم اتفاقهم على قتله. أما كيف يقتل فهذا يرجع إلى الإمام، يعني إلى ولي الأمر. إذا قال اقتلوا بالرجم يرجم، بإلقائه من شاهق كمنارة وشبهها أو طيارة هليكوبتر فليفعل. إذا قال اقتلوه بالإحراق أحرقناه، يعني حسب ما تقتضي المصلحة. والمصلحة هنا راجعة إلى إيش؟ إلى أقوى قتلة يحصل بها الردع، لأن اللواط يا أخواني فاحشة نكره والعياذ بالله، انقلاب حس وفطرة. اللواط لا يمكن التحرز منه، يعني بمعنى لا يمكن إذا رأيت شابين يمشيان جميعا تقول قف وش هذا الشاب. لكن الزنا يمكن إذا رأيت رجلا مشبوها مع امرأة أن توقفه تقول إيش هذه المرأة منك. فلما كان اللواط لا يمكن التحرز منه، وكان قبيحا، وكان يجعل رجال الشعب إيش؟ إناثا، إناثا، لأن هذا المفعول به سبحان الله ما أشد ظلمة وجهه إذا قيل له في المستقبل يا زوجة فلان. صعبة ذي جدا، صعبة. فهو في الحقيقة إذلال لرجولية الشعب. ولهذا كان يجب على ولي الأمر إذا ثبت اللواط من شخص أن يقتله اتباعا لإيش؟ لإجماع الصحابة رضي الله عنهم. وفيه حديث مرفوع لكن اختلف الناس في صحته، وهو: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. ومن هذا نرى أنه يجب على أولياء الشباب أن يراقبوهم مراقبة تامة، وأن ينظروا من أصحابهم، من يخرجون معه، من يذهبون إليه، حتى يحفظوا الشباب، لأن الشاب عاطفته قريبة، سرعان ما ينخدع. وأولئك الفسق الفجرة اللوطية حيلهم ومكرهم عظيم، يخدعون الشاب خدعة عظيمة جدا. ولا حاجة أن أذكر هنا شيئا من مكائدهم، لأني أخشى أن يسمعها خبيث نعم فيتخذها سبيلا، لكنها معروفة. يخدعون الشباب خدعة عظيمة، فيجب على أولياء الأمور أن يحافظوا على شبابهم محافظة تامة تامة تامة، حتى يعرفوا من أصحابهم، ما مسلكهم، فيحصل بذلك ردع الشر. كم ذكرنا من سبب يبحق النفس؟ الزنا واللواط. كذلك أيضا مما يبيح قتل النفس الحرابة. الحرابة قال الله عز وجل: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. هؤلاء المحاربون لله ورسوله الساعون في الأرض فسادا جزاؤهم حسب محاربتهم وفسادهم. النوع الأول من الجزاء إيش؟ أن يقتلوا، يقتلهم الإمام إعداما. والثاني أو يصلبوا، قال أهل العلم أو يصلبوا أي بعد القتل، وعلى هذا فيكون القتل تارة بصلب وتارة بغير صلب. والصلب أن يربط إلى عمود أو إلى خشبة وتمد يداه حتى يشتهر ويتضح. وهل يصلب قبل القتل ثم يقتل أو يقتل ثم يصلب؟ فيه رأيان للعلماء، قال بعضهم يصلب حتى يشتهر وحتى يخزى أمام الناس ثم بعد ذلك يقتل، وقيل يقتل ثم يصلب. أيهما أشد عارا وخزيا، الأول ولا الثاني؟ الأول. الأول أشد، لأن المقتول إذا قتل ثم صلب وش يضره؟ ما يتألم، أليس كذلك؟ لكن إذا كان حيا لا شك أنه يتألم ألما قلبيا كما هو يتألم ألما بدنيا. أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، أيديهم وأرجلهم من خلاف، طيب معنى إذا قطعت اليمنى من اليد اقطع اليسرى من الرجل، وإن قطعت اليسرى من اليد اقطع اليمنى من الرجل. الدين الإسلامي فيه شيء من الرحمة وفيه شيء من الحزم. هنا لا يوجب الله القطع في اليد والرجل من جانب واحد، لأن هذا يخل بتوازن الجسم، بل كان القطع من جهة، قطع اليد وقطع الرجل من جهة أخرى، وهذا لا شك أنه من الرأفة. ولكن هل نقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى أو اليد اليسرى والرجل اليمنى؟ لننظر، السارق إذا سرق تقطع يده، أي اليدين الذي سرق بها؟ طيب وين سرق برجله؟ قال كذا بالمال دزه لين طلع من الحرس ثم راح واخذه، وش تقطع؟ قل يا أخي أنت فيلسوف، قم تقطع يد السارق اليمنى وإن سرق باليد اليسرى، أفهمتم؟ طيب تقطع اليد اليمنى. الدليل أن في قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما رضي الله عنه قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما، أيمانهما. وهذا دليل على أن الذي يقطع من السارق يده اليمنى. طيب إذن نقول المحارب نقطع يده اليمنى، ولأن اليمنى غالبا هي آلة العمل. عملك باليد اليمنى أكثر أو اليسرى؟ فكروا يا جماعة، اليمنى، إلا رجل أعسر ما يعرف إلا باليسرى يكون عمله باليسرى أكثر. طيب إذا كان السارق تقطع يده اليمنى، قلنا المحارب أيضا نقطع يده اليمنى. إذا قطعنا اليد اليمنى تعين أن تقطع إيش؟ الرجل اليسرى. وللحديث بقية إن شاء الله فيما يستقبل، لأنه جاء وقت حفظ الحديث اللي نقرأه لا نمنعه لكننا لا نشترطه.